شافعات النافعات
شافعات النافعات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله، نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا معبود بحق سوى الله، ونشهد بأن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده على كل نعمة أنعم بها علينا، وأحمده على كل بلية سترنا عليها، وأحمده على كل ذنب تبنا إلى الله منه فقبلنا إليه. أحمده على العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. أحمده على كرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه. أحمده على جوده وامتنانه. أحمده أن أرسل لنا نبينا محمدا فجعلنا من أتباعه ومن الدعاة إلى دينه وملته، وأسأله كما تفضل علينا في أول حياتنا بأن خلقنا مسلمين وأن هدانا إلى الإسلام وأن جعلنا من أمة خير الأنام، أسأله أن يديم علينا نعمه وأن يحفظ علينا دين الإسلام وأن يتوفنا عليه وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين العافية في الدين والدنيا في الآل والمال والأولاد، وأسأله تعالى أن يشفي كل مريض. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى وارحم كل ميت من أموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسيرنا وتولنا برحمتك وعنايتك. إخوتي أحبتي في الله، تعالوا بنا على شاشاتنا المباركة، شاشة قناة الرحمة، وأسأل الله أن يبارك فيها وأن يبارك في سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. تعالوا بنا إلى تربية النبي، إلى هدي النبي، إلى جيل رباه النبي، إلى أمة صانعة للرجال مربية للأجيال. تعالوا بنا إلى النموذج والمثال، تعالوا بنا إلى القدوة والأسوة بعد الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. في دروسنا التي تعددت معنا ولقائنا ولقاءاتنا التي تنوعت معنا، رأينا نماذج من المرأة التي يقتدى بها، رأيناها بنتا كيف تحفظ بر أبويها، وزوجة تعرف حق زوجها، وأما كيف تربي أبناءها وبناتها. واليوم معنا نموذج ربى للدنيا رجالا ونساء أفذاذا، أروى بنت كريز، أروى بنت كريز العبشمية القرشية الكنانية أم الشهيد أم أحد العشرة المبشرين بالجنة أم أمير المؤمنين وخليفة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين أحد الخلفاء الراشدين عثمان، هي أم عثمان ابن عفان. في حياتها رأينا نماذج ومعالم لشخصيتها، رأيناها أما لجيلين من الأولاد، زوجة لزوجين من بني عبد شمس مختلفين لعفان بن أبي العاص والد عثمان، وزوجة لعقبة بن أبي معيط برضو ابن ذكوان بن عبد شمس العبشمي القرشي عقبة بن أبي معيط، فأنجبت منه الوليد وأنجبت منه أم كلثوم، أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. رأينا من معالم شخصيتها أنها انتقلت من بيت إلى بيت، عاشت أحداث الإسلام في مهده، وعاشت مع زوجها عقبة بن أبي معيط على كفره كيف تتعامل معه. رأيناها تعيش أحداثا مؤلمة في حياتها بموت زوجها عفان بن أبي العاص، ثم بتسلط زوجها على ابن خالها محمد رسول الله، لأن جدتها أمها أم حكيم البيضاء، أم حكيم البيضاء عمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي ترى ابن خالها أي أروى ترى ابن خالها محمدا وقد بعث وآمن به ولدها عثمان، ثم رأت زوجها كيف يفعل بابن خالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نرى في بيوتنا خلافات بين أهل الزوجة والزوج أو بين الزوجة وأهل زوجها، فكيف يتعامل الرجل المسلم والمرأة المسلمة في مثل هذه الأحوال؟ تعالوا نعيش مع أروى بنت كريز في أول أحداث الإسلام، لما بعث النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأسلم وآمن معه عثمان، رأينا أن زوجها قام بالعداء بل تزعم العداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأت بعينيها وسمعت بأذنيها ما يفعل زوجها أبو أولادها مع ابن خالها محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري متى أسلمت، لكن ظني في حسابي أنها أسلمت مبكرة، لأنه لما أسلم ولدها ذهب زوجها يشكو إليها فقالت ومن ينصر محمدا، نفديه بأنفسنا وأموالنا. وبعد إسلام عثمان أسلمت ابنتها أم كلثوم وهو والنبي ما زال في مكة، أسلمت وأعلن عليها أبوها الحرب كما أعلنه على باقي أصحاب رسول الله، بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر المواقف التي رأتها وحكينا عنها هي أثر الصحبة في دين الإنسان وسلوكه وأخلاقه، وهذا عنوان خطير، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. كان زوجها كما يقول ابن عباس، كان زوجها عقبة بن أبي معيط حليفا وصديقا لأبي بن خلف أخي أمية بن خلف، وكان صديقين حليفين أليفين يخرجان معا ويرجعان معا. وكان العجب العجاب أنني لما قرأت في ترجمة عقبة ابن أبي معيط قالوا وكان رجلا حكيما عاقلا، عجيب، وكان رجلا حليما عاقلا، عجيب. وهذا كان ظني، لأن أروى بنت كريس بنت عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانت لتتزوج إلا رجلا فيه الصلاح وفيه الخلق الحسن، كان رجلا حليما عاقلا. لكن العناد غلب، والأخوة على الضلال غلبت، وصحبة أهل السوء أودته إلى نار جهنم، بل أودته أن يكون عبرة. ما قتل النبي أحدا صبرا إلا عقبة بن أبي معيط. إيه السبب؟ تعالوا بنا نعيش مع أروى لما تعيش هذه الأحداث. كان عقبة بن أبي معيط من عادته كما يقول ابن عباس أنه كلما رجع من سفر ذبح ذبيحة وأولم وليمة ودعا الناس إليها وأراد أن يتشرف بدعوة رسول الله، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح أن هذا كان في أول دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء النبي ولكنه أبى أن يأكل، بعد أن دخل البيت والسفرة امتدت والأكل وضع امتنع النبي عن الطعام صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد ما لك لا تأكل؟ قال لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالها عقبة بن أبي معيط حياء حتى لا يقال إن محمدا لم يأكل من طعام عقبة بن أبي معيط. وعنده مين؟ عنده أروى بنت عمة النبي، فهي التي استضافت ابن خالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرادت أن تتشرف به، وفعلا لها أن تتشرف برسول الله. وأي امرأة في بيت زوجها أو بيت أهل زوجها بتتشرف بعائلتها دايما، تقول ده أنا خالي فلان، ده أنا عم فلان، ده أنا ابن عم فلان، ده أنا ابن عمتي فلانة، ده، وتتشرف بمن هو في أهلها. فأي شرف تتشرف به أروى أعظم من أن تتشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أبي بن خلف وسأل عن حال صديقه عقبة بن أبي معيط قالوا له لقد صبأ وشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول ما طلع الصباح ذهب إلى عقبة بن أبي معيط، قال ما هذا الذي سمعت؟ قال هل أخبرتك قريش؟ قال نعم، والله لا يخاطب لساني لسانك، ولا أدخل بيتك ولا تدخل بيتي. قال كيف أفعل لأرضيك؟ لا أنا ما استغناش عنك، ده أنت حبيبي وصديقي، واللي تقول عليها أعمله. أثر الصحبة في حياة الإنسان، بل أثر الصحبة في دين الإنسان وخلقه. في تصوري أن أبا بكر أول ما دعا، شوف الصحبة الصالحة، أول من دعا، دعا أصحابه، دعا الزبير، دعا طلحة، دعا سعدا، دعا عثمان، فكانت الصحبة الصالحة سببا في إسلام هؤلاء. أما الصحبة السيئة فكانت سببا في ضلال كثير من الناس، منهم هذا الذي يسمى أو يوصف بالحلم والعقل. قال ماذا أفعل؟ قال عقبة بن أبي معيط لحليفه وصديقه أبي بن خلف، قالوا إنه أبي أو أمية بن خلف، الاثنين واحد، لكن الصحيح أنه أبي بن خلف لأنه هيأتي سيرته بعد ذلك. قالوا كيف أفعل لأرضيك؟ قال لن أرضى حتى تذهب إلى محمد فتسبه وتطأ برجلك على عنقه وتبزق في وجهه. يا الله، محمد أشرف الخلق على الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكرم وجه، أشرف بشر، أعز خلق الله وأكرم خلق الله على الله قال تسبه وتشتمه وتطأ بقدمك على عنقه وتبزق في وجهه، قال أفعل. فذهب عقبة ليفعل بالنبي ما قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل قول الله تعالى كما قال ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كثير ما يحصل، واحدة تقع في مشكلة بينها وبين زوجها وبينها وبين أهل زوجها، فتذهب إلى صاحبتها صديقتها تقول لها ما تسكتلوش، ما تسكتيش لأمه، اعملي فيه، سوي فيه، وتكون سببا في خراب بيتها، لأنها صحبة على غير نور ولا هدى ولا طاعة ولا بصيرة ولا علم ولا دين. أما صحبة الدين هي التي تنصحها بالخير وتدلها عليه، كما فعل أبو بكر، دعا أصحابه فأدخلهم في دين الله وكانوا من السابقين، بل كانوا من العشرة المبشرين، كما قال أهل العلم 6 من 10 المبشرين دعاهم أبو بكر إلى الإسلام فأسلموا، فهم في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما أبو جهل، أما عتبة، أما الوليد، فكانوا سببا في ضلال كثير من الناس، منهم عقبة بن أبي معيط بسبب صديق السوء أدى به إلى أن يندم ويؤدى به إلى الهلاك. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فعل عقبة بن أبي معيط به هذا قال لئن لقيتك خارج مكة لأضربن عنقك صبرا. صبرا يعني بغير قتال ولا جهاد، مش في معركة. وقال لأبي بن كعب، أبي بن خلف، قال النبي لأبي بن خلف اللي كان سبب في أنه شجع عقبة بن أبي معيط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له أبي يا محمد والله إني قاتلك، قال رسول الله بل أنا قاتلك إن شاء الله، فلم يقتل النبي أحدا على ظهر الأرض بيده إلا أبي بن خلف، لأنه هدد النبي أن يقتله، فقال له النبي بل أنا قاتلك. هتعجبوا لما تعرفوا في غزوة بدر خرج أبي بن خلف مع صديقه عقبة بن أبي معيط، وأروى تسمع هذه الحوارات وتعيش أحداث الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. وأنا أنتقل بكم سريعا إلى سنة 2 هجرية، كان هذا في مكة، لكن ننتقل بعد الهجرة في سنة 2 هجرية، فتحدث غزوة بدر ويلتقي رسول الله وأصحابه مع أبي جهل وأصحابه من المشركين، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نهاية غزوة بدر وقع عقبة بن أبي معيط أسيرا، لأن النبي وأصحابه قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 منهم عقبة بن أبي معيط، زوج أروى بنت كريز، والد الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وفي طريق العودة على الصحيح أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا بن أبي طالب، أو أمر ثابت الأنصاري، بأن يضرب عنقه، والصحيح أنه علي. وهم راجعين من بدر في الطريق إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي هات عقبة بن أبي معيط، فصاح عقبة وقال ما لي أقتل من دون قريش، اشمعنى أنا، ما في 70 واحد قرشي من الأسرى. قال ذاك جزاء عملك، كفرك وضلالك وإيذائك. أنت نسيت أنت عملت إيه في النبي لما دست على رجلك، دست برجلك على رقبته؟ أنت ناسي لما وضعت سل الجزور على ظهر رسول الله ورأسه وهو ساجد بين يدي الله؟ قال ذاك جزاء عينك عملك. فقال وما لي أقتل من دون قريش؟ قال جزاء عملك. فضربه علي، وقيل ضربه ثابت ضربة واحدة فقتله. سيأتي الكلام مع أروى بنت كريز تعيش أحداث الإسلام. وإلى لقاء بعد الفاصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله نلتقي.
مشكلة طبية بتعرق الجنسين شباب وبنات وكل الأعمار، أطفال وكبار.
مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي لو تم خلطها بنسب طبية سليمة هتقضي فعلا على مشكلة النحافة تماما.
المنتج الجديد للطبيب والعالم الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، سوبر سمارت بتقنية النانو تكنولوجي للتخلص نهائيا من النحافة.
مش بس كده، أيضا رفع الجهاز المناعي، التخلص من الوهن والتعب والإرهاق وقلة التركيز، تفيد جدا في حالات الحمل والرضاعة وأمراض القلب.
سوبر سمارت، مجموعة متكاملة من الأعشاب الطبيعية تمد الجسم بكل احتياجاته اليومية من الفيتامينات والمعادن والبروتين والأحماض الأمينية المهمة جدا للجسم. التركيبة دي بالنسبة للأطفال مفيدة في طور النمو.
بالنسبة للأطفال في طور النمو، التركيبة دي تعتبر تركيبة مثالية بمعنى الكلمة الطبية لتجنب سوء التغذية والحصول على نمو طبي متكامل بالنسبة لأطفالنا الأعزاء.
سوبر سمارت
لراغبي بناء العضلات وكمال الأجسام، بعيدا عن الهرمونات والكيماويات بأثرها الجانبية الضارة. المجموعة دي ليهم علشان تقدر تكون فعلا مجموعة طبية متكاملة.
سوبر سمارت يحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية التي لا غنى عنها لبناء العضلات.
تجنب الدخول في دائرة الإعلانات التجارية والنصب باسم الطب البديل، وخليك في دائرة الطب الآمن.
سوبر سمارت، احنا هنهدي لك كيس هدية داخل العبوة، يعني هيكون كيسين مش كيس واحد. سوبر سمارت، اتصل نصلك أينما كنت.
مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش مع أروى بنت كريز لما تعيش أحداث الإسلام مع معالم شخصيتها رضي الله عنها وأرضاها، الصابرة المحتسبة العاقلة. قلت من حياتها نستمهل ونستلهم كيف تتعامل المرأة مع زوجها وإن كان على غير دينها. أقول هذا كان في أول الإسلام طبعا، قبل أن يأتي الحكم الذي سيظهر بعد ذلك بأن المرأة لا تتزوج بكافر ولا يحل لها. تمام. في بدر بعد العودة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليا بضرب رأسه صبرا، وهو واقف كده ضربة واحدة. قيل إنه قال لرسول الله ما لي أقتل من دون قريش، ده في 70 واحد مش معنى أنا. قال جزاء عملك، اللي انت عملته في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أول الإسلام عاشت أروى أحداثا جميلة، من أجملها زواج ولدها عثمان بابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت معه رقية أطيب عيش، وهنأها أطيب عيش، وأسلمت معه، وهاجرت إلى الحبشة معه، وأنجبت له ولده عبد الرحمن الذي كان به يكنى. كل هذا تراه أروى بنت كريز. وبعد غزوة بدر بأيام قلائل كانت رقية بنت رسول الله مريضة شديدة المرض، حتى أن عثمان لم يخرج مع رسول الله إلى بدر، بل إن النبي أذن له بأن يمرض رقية. فجلس عثمان مع أمه مع زوجته رقية حتى ماتت رضي الله عنها، وحزن عليها عثمان، وحزنت عليها أروى بنت كريز. ثم يفاجئها الخبر الآخر، وهو قتل زوجها عقبة بن أبي معيط في طريق الحودة. عشان نعيش الأحداث مع السيدة أروى بنت كريز، تعرفوا أبي بن خلف الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لقيتك فأنا قاتلك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك. بعد سنة من قتل عقبة بن أبي معيط صاحبه وصديقه، خرج أبي بن خلف إلى غزوة أحد، خرج وهو بيرتجف من الخوف، فقال لقريش: إن محمدا كان قد توعدني بأن يقتلني، قال لي أنا أقتلك، ومحمد لا يكذب، لو شافني هيقتلني. قالوا له: ولا تخاف، حصن نفسك، البس درع سابغ، الدرع هو الذي يوضع على الصدر، وبيضة سابغة، بيضة غطاء الرأس، ما يبانش بس العينيك وحتة من رقبتك، وتبقى كلك محصن بالحديد، وهنعطي لك جمل لا يسبق، أسرع جمل، واخرج معانا، لأنه ما ينفعش أبي بن خلف يتخلف عن حرب رسول الله، ولا يثأر لصديقه وأخيه أمية بن خلف، لأن أخوه أمية قتل في غزوة بدر، وعتبة وشيبة أولاد ربيعة وأبو جهل الصناديد قتلوا في بدر جميعا، والذي قتل عقبة ابن أبي معيط أيضا. فقالوا له: لازم تخرج تثأر. فخرج، وجهزوه أحسن تجهيز، لبسوه حديد في حديد، وأعطوه له جملا لا يسبق، ما فيش ولا جمل يحصله، فإن انتصرنا كان لك ما تريد، تقتل محمدا، وإن هزمنا هتهرب على الجمل، ما حدش هيحصلك. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأت معركة أحد في أولها، ورأى رسول الله أبي بن خلف على جمله العظيم، وهو مغطى بالحديد، دروع وبيضة وسلاح وسيوف وكل شيء. فأخذ النبي حربة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رماه رمية فوقعت في الترقوة. الترقوة هي المكان الذي بين عظمتي الصدر أسفل الرقبة، ترقوة في حتة كده 2 سنتي مثلا، رماه برمية فخر صريعا، وكان يخور خوار الثور، يصيح يخور خوار الثور. قال أصحاب التراجم: والعجب أن هذا الجرح لم ينزل دما. قال بعضهم لأبي بن خلف: ما هذا الهلع، ما هذا الجبن، ليس فيك شيء، إنه خدش بسيط ليس فيه دم، مالك؟ يقولون: وكان يخور خوار الثور، خوار الثور. قال: لا تدرون، والله لا تعلمون ما بي من الوجع والألم، إذ قال محمد: ونحن في مكة لما قلت له أنا قاتلك قال لي بل أنا أقتلك، ووالله لو تفل علي محمد تفالة لقتلني بها. ومات الشقي. انظري إلى الصحبة السيئة إلى ما تؤدي. أدت بعثمان وطلحة والزبير وسعد، أدت بهم إلى الجنة بسبب صحبتهم لأبي بكر، وعقبة بن أبي معيط بسبب صحبته لأبي بن خلف أدى به إلى النار، حتى نزل به قرآن، وإن كان قال هذا الكلام ابن عباس، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ندم، لكن متى يندم؟ في وقت لا ينفع فيه ندم. كنت أسلمت وكنت اعترفت. طيب واحد يسأل سؤال، مش انتوا بتقولوا ان في ترجمته كان حليما عاقلا؟ هو بعقله مش كان عارف ان محمد صادق؟ نعم. وكان يعلم ان ما هو عليه حق؟ نعم. لكن الله اخبرنا انهم كما قال ربنا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم كما قال ربنا عز وجل فإنهم لا يكذبونك، لا يكذب، والله عارفين إنك صادق وعارفين إن معك الحق، لكن الكبر والعناد والحرص على السلطة والحرص على المكانة والحرص على الوجاهة والحرص على المال، كل هذا يصد ويمنع من الهدى وينقله إلى الضلال. صحبة أهل السوء، مشورة أهل السوء، ويوم يعض الظالم على يديه يعض ويندم ويقول ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. فكل خلة وصحبة على غير نور وهدى وتقوى هي صحبة سوء وصحبة شر وصحبة تؤدي صاحبها إلى النار وصحبة تجعل صاحبها شقيا في الدنيا قبل شقاء الآخرة. يكفي أن الوحيد الذي قتل هو عقبة بن أبي معيط صبرا أمر النبي بضرب رقبته. أقول من معالم شخصية أروى بنت كريز التي اشتهرت بها في الجاهلية وفي الإسلام وربت عليها أولادها هو الكرم والجود، وهو معلم ظاهر من معالم شخصيتها. كان من صفات العربي الأول الكرم والمروءة والشهامة والنجدة، هذه معالم شخصية وهذه طبائع كانت موجودة في الجاهلية، ويسميها أهل العلم أخلاق عامة، لأن الأخلاق نوعان: خلق عام جبلي يخلق عليه الإنسان، وخلق خاص كسبي. يعني الإنسان يولد صادق، الإنسان يولد حيي عنده حياء، بدليل أن الطفل الصغير ما يعرفش يكذب، الطفل الصغير ما يعرفش يعري سوءته أبدا، بل أنه يستحي. لكن بعد ذلك إما أن يكتسب الإنسان هذا الخلق وينميه، وإما أن يهدمه ويرديه. بعد شوية يبدأ الإنسان يتعلم الكذب أو يحافظ على صدقه ويستمر صدوقا، أو يحافظ على حيائه ويستمر حييا، أو يحافظ على كرمه وحسن كلامه وأسلوبه، أو يغير ذلك. فكان من أخلاق أهل العربية أخلاق عامة، أخلاق جبلية خلقية فطرهم الله عليها، منها الكرم ومنها المروءة ومنها الشهامة ومنها النجدة. هذه أخلاق العربي قديما حتى قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام نماها وهذبها وأدبها ووجهها، وجهها لمرضاة الله، وجهها لطاعة الله، وجهها ليرتقي بها الإنسان ويرتقي بها في الدنيا ويرتقي بها في أعلى الجنان في الآخرة. كانت مشهورة بالكرم، عشان كذا سيدنا عثمان ولدها وهو أول أولادها ربته على هذه الخصلة، لهذا كان السخي الكريم عثمان بن عفان. عشان تعرفهم منين بتيجي أخلاق الأولاد، من أين؟ إنها زرع الآباء والأمهات. إن الأخلاق تروى من ثدي الأم ومن فم الأب، والطفل رضيع وهو صغير بنربيه منذ الصغر، أربيه على هذه المكارم. قال كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، قال كان هناك رجل اسمه عفعال بن قيس التميمي، قال إنه نزل ضيفا على أروى بنت كريز. هذا الرجل التميمي عفعال ابن قيس التميمي نزل ضيفا على أروى بنت كريز في الجاهلية قبل الإسلام، فأكرمته وأحسنت إليه كعادة العرب، لأنها عربية، مش كده بس، ده قرشية عبشمية كنانية، يلتقي نسبها مع نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد شمس بن عبد مناف. قال فلما خرج من عندها قال كلاما يسجل في تاريخها ويسجل عنوانا على شخصيتها، يقول في كلامه خلف على أروى سلاما، خلف على أروى سلاما، فإنما جزاء الثوي أن يعف ويحمد. خلف على أروى سلاما أي ألق عليها سلاما، قل سلام عليك يا أروى، يا سلام، سلام على هذه المرأة، سلام على هذه الأم المربية، سلام على هذه الزوجة الكريمة التي تعدل كثيرا من الرجال. خلف على أروى سلاما، فإنما جزاء الثوي أن يعف ويحمد. فإنما جزاء الثوي، ثوي يعني الذي نزل مقيما وضيفا، جزاء المقيم الذي يستقبل الناس ويستضيفهم أن يعف عنه الإنسان وأن يحمده الإنسان. خلف على أروى سلاما، فإنما جزاء الثوي أن يعف ويحمد. سلاما أتى من وامق غير عاشق، سلاما أتى من وامق غير عاشق، أراد رحيلا ما أعف وأحمد. يا سلام، سلاما أتى من مين؟ من وامق غير عاشق، لأن كلامه ما تفهموش غلط، ما تفهموش إن كلام العاشق الولهان ولا اللي بيعاكس ولا اللي بيتحرش بها ولا الذي يريد أن يوقعها في حباله كما يفعل بعض أهل السوء، لا، اسمع كلام الأدب وعفة اللسان وأيضا الاعتراف بالحق والواجب. قال سلاما أتى من وامق، الوامق اللي هو الودود المحب اللي شاف منها الكرم والجود غير عاشق من وامق غير عاشق، مش هي الولهان العاشق، مش هو اللي بينظر إلى هذه المرأة نظرة ليست طيبة أبدا، أراد رحيلا ما أعف وأحمد. يا سلام يا سلام. وزاع أو ذاع هذا الشعر بين الناس حتى يعلم الجميع قدر أروى وكرمها، وكانت صفة طيبة من صفات العرب الكرم ده، بل بالعكس ده الكرم ده يجعل الإنسان شريفا في قومه. لما سئل قوم عن سيدهم قالوا فلان، ولا نريد أن نعيبه، قالوا فلان على بخل فيه يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل هناك داء أدوأ أو أشر من البخل؟ الإمام الشافعي بيقول: وإن كثرت عيوبك في البرايا أو بين الخلق، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تمسك بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. لما تلاقي في واحد خلق حسن اعرف أن هذا الخلق سيقوده لا محالة إلى الجنة، ويجعل المحبة في قلبه. كانت أروى بنت كريز رضي الله عنها وأرضاها فيها هذه الصفة المباركة، صفة الكرم، التي ورثتها لمن؟ لولدها عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذا لما تشوف أب كريم، أب شجاع شهم، أب عنده مروءة، أب عنده عفة، أم طيبة القلب، عفة اللسان، كريمة تحسن إلى الناس، لابد أن تعرف أن أولادها كذلك. فإذا أردت أن تعرف البيت